تسجيلات مزي الفردوس مدينة عدن يسرها أن تقدم لكم كلمة للشيخين الفاضل أبي إبراهيم عبد الغفور اللحدي حفظه الله تعالى، والتي كانت في 11 من ذي القعدة لعام 1441 للهجرة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام، وهي بعنوان تذكر الموت. أما الآن نترككم مع المادة المذكورة.
الحمد لله والشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين. معاشر الأحبة والآباء والإخوة، كان من هدي النبي عليه الصلاة والسلام أن يعظ أصحابه ويتخللهم بالموعظة، وهم أهل الإيمان وأهل الخوف وأهل الطاعة وأهل الجهاد، ليس لهم مثيل ولا نظير إلى أن تقوم الساعة، ومع ذلك كانوا يتشوقون ويفرحون بمن يعظهم رضوان الله عليهم. قلوب طاهرة وألسنة لينة بذكر الله وأخلاق عالية وعقيدة سليمة ونظرة ثاقبة ومنطلق سديد واتباع للوحيين الشريفين، كل أوصاف الخير اجتمعت في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كانوا لا يأنفون من الموعظة ولا يهربون منها، بل يطلبونها ويفرحون بها، ونحن أحوج بالموعظة منهم. ضعف إيماننا وساءت أخلاقنا وقست قلوبنا وهجرنا القرآن، وحصل منا ما حصل إلا من رحم ربي وقليل ما هو. وهذه الخيرية الموجودة الآن لا يمكن أن تكون كخيرية الصحابة أبدا، فنحن أحوج بمن يذكرنا وبمن يعظنا. وإني والله لأحوج لهذه الموعظة منكم، ولكن ابتلينا بأن نعظ غيرنا مع حاجتنا لهذه الموعظة، فأنا أحوج إليكم إلى هذه الموعظة، ولا أبرئ نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء والتقصير حاصل، فلا يمكن لأحد مهما بلغت منزلته وعلمه أن يقول أنا معصوم وأنا لا أخطئ وأنا كامل الإيمان أبدا، التقصير حاصل. فحاجتنا للتذكير حاجة الجميع، الواعظ وغيره، العالم وغيره، المذكر وغيره، وليس ثم أعظم من موعظتنا بالقرآن، فهو خير موعظة، هو خير موعظة. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. والقرآن مواعظ وهو موعظة، فوعظنا الله بالقرآن وذكرنا بالقرآن بمواعظ كثيرة، وأعظم ما في القرآن من مواعظ هي موعظة الموت، هذه اللحظة الحاسمة، اللحظة الفارقة، اللحظة التي تنكشف للعبد له الأمور وينظر أهو من أهل السعادة أو الشقاوة والعياذ بالله. ولهذا قال ربنا في كتاب الكريم: والموعظة بالموت أبلغ في مثل هذه الأيام، فما أكثر الموت في هذه الأيام، ربما لا يخلو بيت من البيوت إلا ومات فيه واحد أو اثنان أو ثلاثة كما تسمعون وتعلمون. إذن حاجتنا إلى أن نتذكر هذه اللحظة ونعظ بها أنفسنا، لا شك أن هذه موافقة لحالنا، والقليل من يتعظ بالموت ويتذكر ويجعل هذه اللحظة وهذه الموعظة سببا لانتقاله من الحالة السيئة إلى الحسنة. وفي هذه الآيات التي سمعتموها يقول الله: حتى إذا جاء أحدهم الموت، جاءك الموت الذي لا مفر منه، لا يترك غنيا ولا فقيرا، لا ملكا ولا مملوكا، لا رئيسا ولا مرؤوسا، لا صغيرا ولا كبيرا، كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. هذه الآية تبين لنا حقيقة حياة الإنسان في هذه الدنيا مختصرة، والله لهي كافية أن تكون موعظة. والله يقول: وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. تهرب الآن الكل لما داهمت هذه الجائحة المسمى بالكورونا، كل واحد منا عمل بالأسباب التي ينجو بها من الموت، هذا بالكمامات استخدمناها، وذاك بالمقويات، وذاك بالفيتامينات، وكل واحد يخاف أن يموت. وهذه طبيعة الإنسان، لكن لا مفر. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. وقال الله: ولو كنت في بروج مشيد، لو كنت في أي مكان وجاءت ساعتك ولحظتك فإنك لا تكفر، وإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. والساعة هنا اللحظة وليس الساعة التي هي الوقت، اللحظة يعني لحظة موتك إذا جاءت لا تؤخر ولا ثانية، انتهى الأمر. وهنا ربنا يقول: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون. يا أولاد تعالوا تعالوا اقربوا. فالله بهذه الآية يبين أحوال الناس عند الموت، لأن الناس يختلفون عند الموت، كل واحد بحسب قربه من الله وطاعته. فانظر يا عبد الله أنت ممن الله قد بين لك صفات الفريقين، واختر لنفسك ما تنجو به. فمن هذه الحالات، هذه الصفات، هذه الآية: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون. ليش؟ لماذا تريد الرجوع إلى الدنيا؟ من أجل أن تعمرها؟ لا، انتهت عمارتها والتفكير فيها ولو كان من أغنى رجال العالم، فإن رجوعه لا يريده من أجل أن يعمر الدنيا أبدا، ولا من أجل زوجة ولا أولاد. إذن ماذا تريد؟ قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. اللام للتعليل، وأراد أن يبين طلبه ماذا تريد؟ قال لعلي أعمل صالحا، يعني أنه ضيع الأعمال الصالحة، فرط، ضيع، تلاعب بالصلوات، ظلم. الذنوب تختلف، فهذا مبتلى بسبك الدماء، وذاك بالربا، وذاك بالغيبة، وذاك بالنميمة، وذاك بعقوق الوالدين، وذاك بدعاء غير الله والاستغاثة بغير الله، وربما تجتمع ويجتمع أكثر من ذنب في شخص واحد، وربما يطلب أن يتوب، والله يقول وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، ولا الذين يموتون هم. ما تنفع التوبة لمن ضيع التوبة قبل هذه اللحظة. إذن الله يقول حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا. هل تريد أن تكون من هذا الصنف الذين ضيع الأعمال صالحة أو كان ظالما كما أخبر الله سبحانه وتعالى وبين حال من ظلم عند الموت؟ فأنت لا تريد أن تكون من هذا الصنف، إذن استعد للموت، اعمل لهذه اللحظة حتى لا تكن من النادمين فتندم وتريد أن ترجع إلى الدنيا من أجل أن تعمل الصالحات. كنت مفرطا بالصلوات، كنت عاقا بالوالدين، كنت إذن بادر بالتوبة قبل أن يفجأك الموت. الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم، استسلموا، كانوا قبل هذه اللحظة كانوا عرابين، كانوا بغفلة، كان ما هو سائل، وربما إذا ذكر بالموت قال يا شيخ خلينا نرتاح، لكن لما جاءت الساعة واللحظة الذين تتوفاهم الملائكة ظالم أنفسهم فألقوا السلام، استسلموا، ما كنا نعمل من سوء. زد عدد أنهم يريدون الخروج من هذا المأزق بالكذب، ما كنا نعمل من سوء. على من التكذب على الناس في الدنيا؟ قد تتحايل، قد تختفي، قد تخفي معصيتك، لكن على الله أبدا ما تستطيع. ما كنا نعمل من سوء، بلى، هذا كلام ما ينفع. لماذا؟ لأن الله عليم بما كنتم تعملون. إذن هذه لحظة أيها الإخوة ما أحد منا سيسلم منها، ولكن العبرة هل نحن مستعدون لها؟ هل نحن مستعدون لهذه اللحظة، وخاصة ونحن نرى الموت بالعشرات، وكل واحد كان منا قبل أيام ما يدري متى سيكون محمولا. هذا شعور كل واحد. إذن ليس العبرة أن تخاف من الموت فقط، أو تعمل بالأسباب التي تظن أنها ستنجيك من الموت، ولكن العبرة أن تستعد لهذه اللحظة بالأعمال الصالحة، تتهيأ بتوحيد الله، محافظة على الصلوات التي صارت ألعوبة عند الكثير، يلعب بالصلوات لعبا، تارة يصلي وتارة يخلي. ثم قال الله كلا، هذه كلمة لا وزن لها، تريد الرجوع أين كنت؟ أين عقلك؟ أين سمعك؟ أين بصرك؟ أما جاءك النذير؟ أما وعدت؟ أنت في بلد مسلمة، لست في غابات إفريقيا، ولست في أماكن ما يصل إليك الأذان ولا القرآن ولا الواعظون ولا المذكرون. الحج عليك أشد من غيرك، لأن بعض الناس قد يعيش في أماكن ما يصل إليهم الإسلام، أما أنت في بلد مسلمة ومع ذلك تتلاعب بدينك وتضيع دينك، فما ينفعك. كلا إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. حياة البرزخ، حياة القبر، ضمة القبر، سؤال الملكين. القبر إما أن يكون لك روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، والعياذ بالله. شئت أم أبيت، لا يستطيع أحد أن ينفعك ولو كنت من كنت. كم مات من قادة وسادة، وكم من مات من أغنياء، كل هؤلاء يؤتى بالواحد منهم الناس آلاف مؤلفة، والقبر قد حفر، واللحد قد جهز، واللبنات مرصوصة. أنزل القبر، رص عليه اللبنات، وضعوا التراب، تركوه، لا يبقى أحد، ولا أقرب الأقربين، لا أبناؤك. وصدق النبي عليه الصلاة والسلام، إذا مات الإنسان، إذا مات ابن آدم تبعه ثلاثة، فيبقى معه واحد ويرجع اثنان، ماله وولده وعمله، فيبقى عمله ويرجع ماله وولده، صلوات ربي وسلامه عليه. فهل فكرنا في هذه اللحظة يوم أن تفارق وأن يفارقك الناس ولا ينفعك أحد؟ لا ينفعك إلا عمله، إلا توحيد الله، الإيمان بالله، المحافظة على الصلاة، القرآن، بر الوالدين، الإحسان إلى الجار، سلامة القلب، صفاء القلب، صدق اللسان، كل أعمالك الصالحة. وقد مر معنا حديث البراء، كيف يؤنس العمل الصالح الرجل الصالح بقبره، ويأتيه بصورة حسنة وثياب حسنة ورائحة طيبة، فيقول له: من هذا الذي وجهه يبشر بالخير؟ قال: ما عرفتني، أنا عملك الصالح، أبشر برضوان من الله. فوالله لقد كنت سريعا في طاعة الله، بطيئا في معصيته. هذه مواقف ينبغي أن لا تغيب عنا وأن تمر علينا في يومنا، حتى لا نغفل عن هذه اللحظة وعن وحشة القبر وظلمة القبر وضمة القبر. كم من إنسان شيعوه بالليل، فكانت هذه أول ليلة له في قبره، فإما أن ينور قبره ويوسع ويفتح له نافذة من الجنة، وإما العكس والعياذ بالله. لهذا كان عثمان إذا رأى القبر بكى، فقيل له: تذكر لك الجنة والنار ويذكر لك القبر فتبكي؟ قال: إن القبر أول منازل الآخرة، فإن كان خير فكان ما بعده أفضل، أو كما. ثم قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال ربنا سبحانه: فإذا نفخ في الصور. هذه المرحلة الثانية من مراحل الآخرة، الأولى البرزخ ثم البعث. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. لا ينفعك نسبك، لا تقل: أنا من القبيلة الفلانية، ولا أنا من النسب الفلاني، ولو كان نسبك متصل برسول الله صلى الله عليه وسلم، لا ينفعك. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. في يوم القيامة ما في أنساب ولا قبائل ولا أحد، ما ينفعك أنسابك ولا وظيفتك ولا مسؤوليتك ولا أموالك، ما ينفعك إلا عملك الصالح، إلا عملك الصالح هو زادك وهو رفيقك الذي به تنجو بإذن الله رب العالمين. أما الأنساب والأحساب والأموال كلها لا تنفع. ولهذا الله يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ماذا قدمت ليوم القيامة من أعمال؟ كم تقرأ في اليوم من قرآن؟ أتحافظ على صلاة الضحى؟ ألك ورد من القرآن؟ ألك قيام من الليل؟ ألك صلة الأرحام؟ ألك بر الوالدين؟ ألك صيام؟ ألك علم؟ ألك طاعة؟ هذا الذي ينفعك. أما عدا ذلك فكله يذهب، وربما يكون وبال عليك. فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءل، كل واحد منتظر أين يسار به. فهذه مواقف أيها الأحبة ينبغي أن لا تغيب عنا وأن نتذكرها. كم نسمع هذه الآيات في الصلاة، ولكن القليل من يتفاعل مع القرآن بالعمل. ليس التفاعل بالقرآن أن تخشع بالصلاة وربما تبكي، ثم إذا خرجت من المسجد أعمالك خلاف ما سمعت، ما ينفعك. العبرة بالعمل، أن تعمل، تجاهد نفسك وتقيم نفسك وتصلح من نفسك ومن أهلك وأولادك. يا أيها الناس، يا أيها الذين آمنوا، قوا أنفسكم وأهليكم نارا، وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد. فالعبرة ليس بالسماع، العبرة بالعمل بما تسمع. فجاهد نفسك، وعلينا أن نجاهد أنفسنا لأن نصلح من أحوالنا ونقيم أنفسنا، حتى إذا جاءت مثل هذه اللحظات تأتي وأنت بإذن الله على خير. ثم لا تركن، لا تركن بعملك وتقول خلاص أنا مفتاح الجنة في جيبي، ما يدريك. لكن اعمل بالأسباب، واستعد لهذه اللحظة بطاعة الله، وثق بالله، وظن بربك ظن الخير. وأنا عند حسن ظن عبدي، فإن ظن كما في الحديث القدسي، إن ظن بي خيرا كان كما ظن. فأحسن الظن بالله، ولا كذلك تأمن من مكر الله، واستعد للقاء الله، واعمل بطاعة الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى الجنة ونعوذ به من النار. نسأله سبحانه أن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين. وأخيرا أيها الإخوة، تقرر على بعد مكثنا هذه الأيام ونحن نعمل ببعض وسائل الوقاية التي جاءت منطلقة من أهل هذا الشأن الأطباء، ووافقهم العلماء وأفتوا بذلك، ونحن عملنا بقدر المستطاع. نحن ما طبقنا أسباب الوقاية على الوجه الذي يراد، لكن كما قال عليه الصلاة والسلام: سددوا وقاربوا. وخلال هذه الفترة ونحن نتابع الأحوال، ونحمد الله سبحانه وتعالى، نحن في هذه البلاد وقد ذكرنا هذا في خطبة الجمعة، أن من الله سبحانه وتعالى علينا بأن هذه الجائحة جاءت إلينا خفيفة ولن تكن كبقية البلاد، مع أنها الآن ما زالت في بعض البلاد بقوة وشراسة. وأما نحن فهذا فضل من الله سبحانه ورحمة من الله، ولكن علينا أن نشكر الله. فعملنا ببعض أسباب الوقاية من منطلق أولا صحي، ثم وافق ذلك المنطلق الشرعي بحسب ما رآه العلماء، وبحمد الله يعني جاءتنا من الأخبار أن الأمور كانت طيبة وطابت الآن أكثر. وعلى هذا إن شاء الله قضية التباعد ستلقى ابتداء من الغد صلاة الفجر، ولكن لا يمنع أن المسلم يعمل بالأسباب، يبقى على الكمامة على القول بالفتح أو الكماء أو الكمامة القول بالكسر، وأن يأتي بالسجادة معه. من استمر على هذا فهذا يعني له، وعليك أخي المسلم أن تعني بنفسك وتحافظ على نفسك وتعمل بالأسباب مع التوكل على الله سبحانه وتعالى وعدم الركون على هذه الأسباب كما قد أشرنا به، لكن هي أسباب. فمن بقي على الصلاة، ونحن نحث المسلمين على أن يبقوا على هذا، أن يأتي المسلم بالسجادة، وإذا لبس الكمامة أو تلثم بالشماغ أو الخمار فنرى أن هذا الأفضل، لأن الجائحة ما زالت موجودة وإن كانت ضعيفة، لكن نعمل بالأسباب فتبقى على هذه الحال. لكن مسألة التقارب إن شاء الله يعني ترفع ونعود كما كنا، لكن كما قلت بحذر ونراقب الوضع، فإذا جاءت الأمور ونسأل الله أن يصرف عنا الوباء، لكن إذا حصل شيء بعد ذلك نطلعكم، وإن شاء الله المصاحف ستعود إلى أماكنها بعون الله. ولهذا نحب من إخواننا الشباب أن يبقوا بعد الصلاة بعد هذه الكلمة من أجل أن يتعاونوا مع إخوانهم في إرجاع المصاحف ونزع اللاصقات. اللهم اصلح لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل فأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، والمعذرة على الإطالة.